الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم، لخير يمتثل ولشر يجتنب. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. هذه هي الخطبة 24 في سلسلة خطب عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. بإمكانك التدرب على الخلق الحسن لتكتسبه، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لا يليق بأمثالك. وهذا هو هدف السلسلة، أن تبدأ بالتدرب على الخلق الجيد إن سمعته في الخطبة ولم يكن فيك، وأن تبدأ بالتفكير وبالعمل لتتخلى عن خلق ذميم علق بك لا يليق بأمثالك. عنوان خطبة اليوم: حفظ الكلمة. أن تحفظ كلمتك خلق شخصي وخلق تعاملي، أن تضبط كلمتك، أن تراعي كلمتك. إن من كرامة الإنسان أيها الإخوة على الرحمن أن علمه كيف يفصح عما في جنانه بلسانه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وجعل إفصاحه مراقبا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليحفظ المرء كلمته، ولينال بالكلمة الطيبة خيرا، وليجزى بغيرها الجزاء الأوفى. وحفظ الكلمة خلق من الأخلاق الشخصية والتعاملية، فكم من كلمة أشعلت نارا، وكم من كلمة أطفأت أوارا. بحفظ الكلمة يتدرب المرء على نطق الكلمة التي ينبغي أن ينطق بها، ويتدرب كيف يقول هذه الكلمة، ويتدرب متى يقول، هل تقول أو لا تقول، كيف تقول ومتى تقول. وبحفظ الكلمة يتدرب المرء على كتم الكلمة التي ينبغي ألا يذيعها. مرارا ما بلغك خبر يجب عليك شرعا أن تكتمه، يجب عليك عقلا أن تكتمه، ينبغي عليك أن تتقن إطباق فمك كما تتقن فتح فمك. مرارا ما سعد أناس بألفاظهم ومرارا ما سقط أناس بكلماتهم، وقديما قالوا إنما الناس بألسنتها. قرأت في كتب التراجم عن رجال قال واحدهم منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. ممكن أنت تقول هالكلمة؟ وقال غيره ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. ممكن أن تقول مثل هذه الكلمة؟ إذا قلتها سنكتب اسمك في تراجم الرجال وسيقرأ الناس عنك بعد 1000 سنة بشرط أن تتقن حفظ الكلمة. قيل لقوم بما سادكم الأحنف فوالله ما كان بأغناكم ولا بأعلمكم، قالوا بسلطانه على لسانه. جعلناه سيدا فينا لأن عنده قدرة عجيبة على أن يضبط لسانه. قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له قط، فقال هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها. يا شباب حفظ الكلمة تدريب، شهادتك الجامعية لها قيمة ودوراتك التدريبية لها قيمة ومهاراتك لها قيمة، لكن أن تضبط لسانك له قيمة عالية ترفعك ربما بعيدا عن كل الشهادات وكل المناصب الأخرى. يختصم شريك مع شريكه فيتكلم في حقه بكلام فيه من الكذب والبذاءة والغيبة والعيب ما الله به عليم. ومثل ذلك تفعل زوجة حردانة من زوجها في بيت أهلها، والعجب أنهما يعودان يوما إلى الصلح لتصفه بأحسن الصفات وتنعته بأجمل النعوت. علمنا عندها أنها امرأة حمقاء. حفظ الكلمة، يستهتر قوم بكلمة ويحفظ قوم كلماتهم. أيها الإخوة، إن مما يعاب في كلام المرء أن يغتاب أو ينم أو يكذب أو يحلف بغير الله أو يسب أو يسخر. وقد جمع بعض العلماء العيوب الأخلاقية للكلمة فزادت بجمعه عن 100. كم عيب يوجد في الكلمات؟ أكثر من 100 عيب. وها أنا أعرض عليكم شيئا مما ذكر لنحفظ كلامنا من هذه العيوب وأمثالها. أوله الكذب. كان إبراهيم النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية قولي له اطلبه في المسجد، ولا تقولي له ليس هاهنا كي لا تسجل علينا كذبة. أنا إبراهيم النخعي ما بليق على الإطلاق يتسجل علي كذبة، بكرة كتب التراجم ستكتب عني. وبالمناسبة أيها الإخوة، في كتب التراجم مجموعة أناس كذابون يكتبون ترجمته ويقولون بعد ترجمته كذاب. الله أكبر، مات من 1000 سنة إلى الآن مكتوب فلان كذاب. مثلا في علم الحديث رجل اسمه الحارث الأعور، كلما وجدتم في أي حديث تقرؤونه في الدنيا موجود في سنده الحارث الأعور ارموا به فورا، بدل ما أقول لك كذاب أقول الحارث الأعور. كلما مكتوب في الكتب من 1000 سنة الحارث الأعور كذاب. احذر أن تسجل عليك كذبة أو أن تتوالى الكذبات منك، سيسجل هذا أقسم لك بالله، وإذا سجل صعب جدا أن يمحى، وربما مرت 1000 سنة والناس يقرؤون إن فلانا كذاب. يقول عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، رواه أحمد. 2، من عيوب الكلام اللغو، وهو الكلام الذي لا ينفع ولا يضر، والمؤمنون عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما. حكي عن بعض الحكماء رأى رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت، فقال: إن الله تعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به. قال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. من قديم لما كنا صغار كان مما يعاب ويكتب في دفتر علامات الطالب في الجلاء لما يرسل إلى أهله في خانة الملاحظات، إذا كان كثير الكلام يكتبون ثرثار، فنضحك منه ونضحك عليه لأنه يتكلم بكلام ينفع وبكلام لا ينفع، ويتكلم بكلام لا قيمة له، ثرثار. من عيوب الكلام الكذب واللغو، من عيوبه عيب العلماء. روى الربيع بن صبيح أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، إني أرى أمرا أكرهه. قال: ما ذاك يا ابن أخي؟ قال: أرى أقواما يحضرون مجلسك، هذا الحسن البصري، أرى أقواما يحضرون مجلسك يحفظون عليك سقط كلامك ثم يحكونك ويعيبونك. فقال: يا ابن أخي، لا يكبرن هذا عليك، إنه لو سلم من الناس أحد لسلم منهم خالقهم الذي خلقهم، فإذا لم يسلم من خلقهم فالمخلوق أجدر ألا يسلم. قال الإمام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن، قال الإمام أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تدرب أن لا تعيب عالما. يا أخي بس له أخطاء، كلنا لنا أخطاء، لا تعيب. 4، من عيوب اللسان الكلام النميمة. قال رجل لعمرو بن عبيد: إن الأسواري ما زال يذكرك في قصصه بشر. فقال له عمرو: يا هذا، ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه. ليش هيك عم تنقل الكلام بين الناس؟ عيب، هذا ليس من آداب الكلام. ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره. ليش هيك أوغرت قلبي عليه؟ أنا كنت بحبه، هلأ أنت حكيت لي أنه عم يحكي عليك، صار في بقلبي شيء. ولكن أعلمه أن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. لا تنقل الكلام أنت يا أختي، لا تنقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. روي عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، قال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. يعني النمام إذا صادق هو نمام، والله قال لا تطع، وإذا كاذب هو أفاك، معناته عن حالتين ما بدك تسمع له. قال: وإن شئت عفونا عنك. قال: بل العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود له أبدا. من عيوب الكلام النميمة. 5، من عيوب الكلام الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره. اغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له اذكر القطن إذا وضع في عينيك. شيء بخوف. اغتاب رجل عند معروف الكرخي قال اذكر القطن إذا وضع في عينيك. روي عن الحسن أن رجلا قال إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه طبقا من الرطب وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام. نمدي جيب لك حسنات أي شوية تمر. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. يسلم الناس من لسانك، بس هذا حفظ الكلمة بده تدريب. هلا بآخر الخطبة كيف تتدرب على حفظ الكلمة سيأتي. كيف أنا أتخلص من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من عيب العلماء، من اللغو؟ 6 التدخل فيما لا يعنيك. رؤية بعض الأكابر من أهل العلم في النوم، أكابر من أهل العلم في النوم، قيل له ما حالك؟ قال أنا موقوف على كلمة قلتها. يا لطيف، في علم وفي دروس وفي مدارس وفي تعليم، في ناس انتفعوا قالوا والله عم بيحاسبوني في كلمة أنا قلتها. قيل ما هي؟ قال قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي. قال عمر بن عبد العزيز من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. خطرة كنت واقف بعد درس من الدروس، سألني، اجتمع إخوة حولي، سألني سائل سؤالا فقهيا وكان حولي 5 أو 6 من الرجال. العجب أن 6 أجابوه وأن المسؤول ساكت، والستة لا اختصاص لهم في الشريعة. تدرب على أن لا تتكلم فيما لا يعنيك. شيء لا يعنيك اسكت، اسكت، لأنك تظهر وأظهر، إذا تكلمت فيما لا يعنيني أظهر جهلي. لك أن تسأل ممكن، لكن لا تتكلم فيما لا يعنيك. في مثل بالشام بضحك بس يصفنا بصفة غير جيدة، بيقول نص أهل الشام دكاترة ونص مفاتي. بتكون جالس تشكو شكوى طبية، كل اللي قاعدين بيعطوك أدوية. الله يستر ما واحد بيطلع الدواء فورا من جيبته بيقول لك خذ لك حبتين. عجيب، كيف، لماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟ لا يعنيك الأمر أبدا. هل أنت طبيب؟ إذا طبيب تكلم، لست طبيبا اسكت، دع أهل الطب يتكلمون، دع أهل الفتوى يتكلمون. هذا يحتاج إلى تدريب. كيف أنا أحفظ الكلمة؟ أحتاج إلى تدريب سيأتي في آخر الخطبة. 7 من عيوب اللسان، بذاءة اللسان. تجد رجلا عنده وضع اجتماعي عالي، عنده حالة مادية عالية، عنده شهادة جامعية عالية، بعدين بيبعث لك نكتة بذيئة جدا، بذيئة، بيحكي لك نكتة بذيئة، أو إذا غضب تكلم كلاما يستحيي أهل الأرصفة والشوارع أن يتكلموه. وين الشهادات؟ وين العلم؟ وين الجاه؟ وين المكانة؟ وين الأسرة؟ وين البيك؟ وين الباشا؟ وين الآغا؟ والله صفر صفر. يسقط الرجال عندما يكون لسانهم بذيئا. يا شباب، أنتم الآن تسجلون من أنتم، السيرة الذاتية لكم تكتب. اجتهدوا، أبدا ما تتكلم كلمة بذيئة، لا تسجل عليك كلمة بذيئة. أقسم لك أن بعض كلامك يسجل عليك، وفي يوم من الأيام ربما بعد 20 سنة أو 50 سنة سيخرج هذا الكلام، وسيسمعه أولادك ويسمعه ناسك ومن حولك. لا تتكلم بكلمة بذيئة أبدا. من سقطات الكلام، من عيوب الكلام، من عدم حفظ الكلمة بذاءة اللسان. وهي أن تسمي الأسماء المستقبحة بأسمائها الصريحة. العورات لا تذكر بأسمائها الصريحة. الكلام المبطن لا تكشف بطانته، اتركه مبطنا. لا تظهر شيئا تندم عليه وتعتذر منه. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. والبذاءة من الجفاء، يعني من البعد عن الله، والجفاء في النار. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. يعني بيحكي كلام ما حلو الله بيبغضه. يقول الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ اللسان البذيء والخلق الدنيء. بذاءة اللسان هي من عيوب الكلمة. ثامنا قبل الأخير: السب. قال عاصم ابن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل شقيق ابن سلمة سب إنسانا قط ولا بهيمة. ما بيسب حدا، لا بيسب الزريعة، ولا بيسب الطاولة، ولا بيسب البهيمة، ولا بيسب ابنه، ولا بيسب أبوه، ولا بيسب جاره. ما بيليق، شو سب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، يلي بسب فاسق. بس بيصلي، بس بيصوم، بس بيحضر، بسب أخي، نعم هذا فاسق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن عياض قال: قلت يا نبي الله، الرجل يشتمني وهو دوني، أعلي من بأس أن أنتصر منه؟ قال: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. رواه ابن حبان. تاسعا وأخيرا فيما يتسع به الوقت من عيوب الكلمة: اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء. لا بيشهدوا على حدا ولا بيشفعوا على حدا، مو خرج. هذون جماعة كانوا بالدنيا يلعنون، يلعنون الناس، يلعنون الأشياء، يلعنون حتى الحيوانات. لا تلعن، درب لسانك أن لا تلعن، هذه عيب من عيوب الكلام. الآن أيها الإخوة، هذا شيء مما ذكر في حفظ الكلمة، ولكن كيف يحفظ أحدنا كلامه حتى يكون قوله له لا عليه، وحتى يرقى بكلامه ويعلو بقوله؟ هلأ هون الوظيفة العملية من هذه الخطبة. إذا شفت حالي أنا أكذب، ربما أحيانا أكذب، أنا عندي غيبة، أحيانا عندي نميمة، الحقيقة عندي كم نكتة مراكزين، عندي كم كلمة لما بيطلع خلقي يعني يزلقون من لساني، بعتذر بعدين بس بقال بمرقوا. إذا شفت نفسك يا أيها الشاب أنت هذا هو، فأنا فصلت الخطبة لك لأجل أن تتدرب على أن تحفظ الكلمة بهذه الثلاثة التي ستسمعها، وهي النتيجة العملية من هذه الخطبة. أنت أيتها الأخت، إذا رأيت نفسك عندما تغضبين من زوجك تتكلمين كلاما مما سمعتيه من هذه التسعة أو من أمثالها، فاعلمي أنك مقصودة تماما وحدك بهذه الخطبة. ثلاثة أمور تعينك على حفظ الكلمة: أولها الإكثار من ذكر الله. يا أيها الإخوة، هذا مشترك، مشترك في كل الأخلاق. بدك ترقى، بدك تجالس رب العالمين. أنا جليس من ذكرني. إذا أكثرت من مجالسة رب العالمين رق قلبك، حسن خلقك، على شأنك، سمت نفسك، طهر قلبك، حسن لسانك، انجلى صدرك. الإكثار من ذكر الله تعالى، لأن الذكر يجعلك قريبا من المذكور. فإذا صرت قريبا من الله تعالى دخلت في حال المراقبة، عندها لن يستطيع لسانك أن يقول كلمة الخنا. مو لن تقول، لن يستطيع، يعني حتى لو دفعته دفعا أن يقول لن يستطيع، لأنه في حال مراقبة. عندها لن يستطيع لسانك النطق بما لا يحل، ولن يستطيع ضميرك الحديث بما لا يجمل. فتتحقق بمقام وقولوا للناس حسنا، وبمقام إنني معكما أسمع وأرى. عن حاتم الأصم قال: لو أن صاحب خير جلس إليك لكنت تتحرز منه. يعني أنت بتستحي قدام الشيخ تحكي كلام غير جيد. لو أن صاحب خير جلس إليك لكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله أفلا تتحرز منه؟ لما بتكثر من الذكر بتدخل بحال الجلوس مع الله، بحال المراقبة، ما عاد تقدر تتكلم كلاما لا يليق من كذب أو غيبة أو سب أو لعن أو بذاء. الإكثار، كيف الإنسان يحفظ كلمته؟ بثلاثة أمور: واحد، الإكثار من ذكر الله تعالى، ثانيا بكثرة الصمت. أكثر من 100 عيب في اللسان دواؤها جميعا الصمت. إذا بتسكت بتريح حالك من 100 و200 مرض، هنن كلهم بيروحوا بس اسكت. الصمت، فالحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت. الصمت حكم وقليل فاعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال النووي: هذا صريح أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة سكت. عجيبة هالكلمة، يعني أنا الآن بدي أحكي كلام، إذا منيح أحكي، طيب إذا قبيح لا تحكي، طيب إذا بين مالي عرفان بيطلع منيح، لما بيطلع ردي. النووي قال اسكت، يعني يا 100% منيح يا اسكت. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. بالمناسبة الآن في العالم يوجد مدارس تعلم الصمت، بتفوت على المدرسة بيعلموك كيف تسكت، دورة تدريبية شي شهر ونص، تحضر لك شي 12 جلسة 14 جلسة، الجلسات كلها كيف تسكت، بدنا نحكي، بدنا نطالع لك خلقك، بدنا نزعجك، بدك تسكت، متى تسكت وكيف تسكت وأين تسكت وما طريقة السكوت وما طريقة الاستماع الفعال وما طريقة تسكت. اسكت. كيف أتدرب على حفظ الكلمة؟ بثلاثة أمور: الإكثار من ذكر الله تعالى، الصمت، ثالثا وأخيرا صحبة من يحسنون الكلمة ويحفظونها، لأن من جالس جانس. إذن هي ثلاثة: الذكر والصمت والصحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.